لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: فاصبر إن وعد الله حق، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. قال رحمه الله: أي فاصبر يا أيها الرسول على دعوة قومك وما ينالك منهم من أذى، واستعن على صبرك بإيمانك، إن وعد الله حق، سينصر دينه ويعلي كلمته وينصر رسله في الدنيا والآخرة. واستعن على ذلك أيضا بتوقع العقوبة بأعدائك في الدنيا والآخرة. ولهذا قال: فإما نرينك بعض الذي نعدهم في الدنيا فذاك، أو نتوفينك قبل عقوبتهم فإلينا يرجعون، فنجازيهم بأعمالهم، فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ثم سلاه وصبره بذكر إخوانه المرسلين، فقال: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. أي ولقد أرسلنا من قبلك رسلا كثيرين إلى قومهم يدعونهم ويصبرون على أذاهم، منهم من قصصنا عليك خبرهم، ومنهم من لم نقصص عليك، وكل الرسل مدبرون ليس بيدهم شيء من الأمر، وما كان لأحد منهم أن يأتي بآية من الآيات السمعية والعقلية إلا بإذن الله، أي بمشيئته وأمره. فاقتراح المقترح على الرسل الإتيان بالآيات ظلم منهم وتعنت وتكذيب، بعد أن أيدهم الله في الآيات الدالة على صدقهم وصحة ما جاءوا به. فإذا جاء أمر الله بالفصل بين الرسل وأعدائهم والفتح قضي بينهم بالحق الذي يقع الموقع ويوافق الصواب بإنجاء الرسل وأتباعهم وإهلاك المكذبين. ولهذا قال: وخسر هنالك، أي وقت القضاء المذكور، المبطلون الذين وصفهم الباطل وما جاءوا به من العلم والعمل باطل، وغايتهم المقصودة لهم باطلة. فليحذر هؤلاء المخاطبون أن يستمروا على باطلهم فيخسروا كما خسر أولئك، فإن هؤلاء لا خير منهم، هكذا عندكم لا خير منهم. أي هؤلاء بمعنى ليسوا خيرا من أولئك الذين مضوا، فإن هؤلاء لا خير منهم ولا لهم براءة في الكتب بالنجاة. الآية الأولى فيها أمر من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر، وفيها ذكر الأمور التي تشجعه على الصبر وتقويه عليه، فاصبر أي على طاعة الله وما أنت عليه من الدعوة والعلم ونشر الدين، واصبر على ما ينالك ويصيبك من قومك. ثم ذكر أمرا يهون الصبر إذا استحضره الإنسان، فقال إن وعد الله حق، أي وعد الله بنصرك وبإهلاك من خالفك وبإعلائك عليهم حق، أي فأنت اصبر وسيأتيك ما وعد الله تعالى. ومن هنا نستفيد فائدة أن اليقين بوعد الله وبنصر الله مما يشجع الإنسان على الاستمرار على ما هو عليه من الخير وعلى الصبر على ما يناله. فإذا كان عند العبد يقين بوعد الله بنصرة أهل طاعته صبر وهان عليه الصبر. وإذا قال الله له فإما نرينك بعض الذي نعدهم، أي إما أن نريك بعض العذاب الذي وعدناهم فنعذبهم وأنت تنظر إليهم، أو نتوفينك، أي نتوفينك قبل عذابهم، لا يعذبون في حال حياتك فإلينا يرجعون، أي فهم راجعون إلينا ونعذبهم يوم القيامة وعذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. بل كون العقوبة تقع على العبد في الدنيا هذا من علامة رحمة الله له وإرادته به الخير. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده شرا أمسك عنه ذنوبه، أي لا يعذبه بها في الدنيا حتى يوافي بها يوم القيامة. أي فهؤلاء الناس بين أمرين، إما أن نعذبهم في حال حياتك ونريك عذابهم وما يصيبهم فتقر بذلك عينك، وإما أن نتوفينك قبل تعذيبهم وقبل إهلاكهم فلا تظن أنهم يفوتهم العذاب، بل مرجعهم إلى الله تعالى وعذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. وفي قوله فإما نرينك بعض الذي نعدهم استفاد منه فائدة أن نزول العقوبة بالكافرين وتسليط البلاء عليهم إذا فرح به المسلم وقرت به عينه فهذا أمر مشروع. فإذا رأى المسلم عذابا بالكافرين نزل بهم بلاء وعذاب عذبهم الله في الدنيا وفرح ففعله هذا مشروع لأنهم أعداء لدين الله أعداء للمؤمنين فيفرح بنزول العذاب بهم. ولذا جاء في الحديث أن من الأمم من يعذبهم الله ونبيهم حي ينظر إليهم فيقر عينه بهلاكهم، تقر عينه بهلاكهم. والله تعالى يقول لنبيه إما نرينك بعض الذي نعدهم، أي فيعذبون وأنت تنظر، فيحصل لك بذلك فرح وتقر عينك حين ترى أعداءك أعداء دين الله يعذبون في الحياة الدنيا. فالرجس النازل على الكافرين والبلاء الحاصل في هذه الأيام مما يفرح به المؤمن ويعلم أن هذا عقوبة من الله تعالى أنزلها عليهم. ثم قال الله تعالى لنبيه مسليا له ومصبرا: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، كما قال الله تعالى في سورة النساء: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. وكان الرسل الذين قصهم الله تعالى في القرآن 25 رسولا، وهذا جزء يسير من الرسل الذين أرسلهم الله. فالرسل الذين أرسلهم الله كثير، جاء في حديث أبي أمامة عند الحاكم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل كم كانت الرسل، قال 315 رسولا، 315 رسولا، وجاء في بعض الروايات 13، وجاء في بعضها 14 رسولا. والذين قصهم الله تعالى في القرآن هم جزء يسير، وهم 25 رسولا. قال العلماء: وإنما قص الله تعالى على نبيه في القرآن الرسل الذين كانوا في جزيرة العرب وما حولها، لأن مآثرهم لا تزال باقية في العرب، وأخبارهم لا تزال متداولة في أوساطهم، فقص الله تعالى على رسوله أخبار هؤلاء الرسل لعلم الناس بأخبارهم، فيكون هذا دليلا على صدق ما جاء به، يؤيد ما كانوا يعلمونه. وأما الرسل الذين هم في أماكن متفرقة من الأرض فلم يذكرهم الله تعالى في القرآن لحكمة من هذه الحكم ما ذكر، أن أخبار هؤلاء الرسل الذين كانوا في جزيرة العرب وما حولها لا تزال باقية في الأمم في العرب، فإذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر بها كما يعلمون كان هذا دليلا على صدق ما جاء به. ولذا قال الله له: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، فهو خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام، منهم من قصصنا عليك وهم مذكورون 25، ومنهم من لم نقصص عليك وهم كثير، أضعاف هذا العدد بكثير، وهؤلاء الرسل. وأما الأنبياء فهم أكثر من ذلك. قال الله: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، أي لم يكن إتيان الرسل بالآيات تبعا لاقتراح المقترحين من أممهم وأقوامهم،
لا بل كان الله تعالى هو الذي ينزل هذه الآيات، ولا يأتي رسول بآية إلا بإذن الله، فإن الأقوام والأمم الكافرة قد اقترحوا على الرسل اقتراحات كثيرة في آيات متفرقة فلم يجابوا إلى كل ما اقترحوه، بل لم يأتي رسول بآية إلا بإذن الله بتقدير الله، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. وفي هذا أن خوارق العادات التي يأتي بها الأنبياء تسمى آيات ولا تسمى معجزات، فلم يأتي في الأدلة تسميتها إلا آيات، فلا يقال معجزة النبي بل يقال آية النبي، كما جاء التعبير عنه في القرآن. وأيضا لأن المعجزة أي الشيء الذي يعجز الناس قد يصدر من نبي وقد يصدر من غير نبي، قد يصدر من ساحر يستعين بالشياطين يأتي بالأمر المعجز الذي يعجز عنه الناس، ولكنه ليس بآية. فخوارق العادات التي جاء بها الأنبياء يقال لها آيات ولا يقال لها معجزات. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، فإذا جاء أمر الله إما أن يكون المعنى يوم القيامة، إذا جاء أمر الله إذا جاء يوم القيامة، أو يكون المعنى إذا جاء أمر الله إذا نزل عذاب الله، فأمره إما عذابه الذي ينزله في الدنيا وإما يكون يوم القيامة الذي يقضي الله تعالى في بين العباد. فإذا جاء أمر الله قضي بالحق بين الناس أجمعين، بين الرسل ومن كذبهم، بين المؤمنين والكافرين، وخسر هنالك المبطلون أي الذين وصفهم الباطل الذين هم مصرون على خلاف الحق وهو الباطل، يخسرون يوم القيامة كما قال الله تعالى ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون، يخسرون الخسارة العظمى. وفي هذه الآيات عموما فائدة أن مما يعين الإنسان على الصبر في هذه الحياة الصبر على طاعة الله والاستمرار فيها، والصبر عن معصية الله والبعد عنها، والصبر على ما يناله من الأمور التي يكرهها. مما يعين على الصبر على كل ذلك أولا اليقين بوعد الله، أن يكون موقنا بوعد الله وأن الله تعالى ناصر دينه وعباده الصالحين، وأيضا تذكر حال السالفين من الرسل والأنبياء والصالحين بعدهم وما هو الذي نالهم في سبيل هذا الدين، فإن ذلك مما يعين على الصبر. وقد جمع الله تعالى الأمرين في هاتين الآيتين تسلية لنبيه وتصبيرا له. ثم ذكر الله تعالى بعض نعمه التي امتن بها على عباده، وسيأتي إن شاء الله. أخوني يقول هل من عذب في الدنيا لا يعذب في الآخرة؟ أما الكفار فإنهم وإن عذبوا في الدنيا فهم يعذبون في الآخرة، وأما المؤمنون فإن من رحمة الله بالمؤمن إذا عجل له بعض العقوبة أو عجل له عقوبة في الدنيا
هذا من رحمته به. والإنسان يسأل الله العافية في الدنيا والآخرة ويستعيذ بالله من عذابه في الدنيا والآخرة. لكن من ابتلي بالدنيا وحصل له عذاب بلاء وهو من المؤمنين فهذا دليل رحمة الله له. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يصب منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الزلازل والفتن والقتل. أخني يقول: ما هو ثواب وأجر من يرفع الأوراق والأعواد من المسجد؟ له ثواب عظيم. أولا، هذا دليل على تقواه لله سبحانه وتعالى، فإن تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وبيوت الله التي تقام فيها عبادة وطاعة من شعائره العظيمة. أيضا نبينا عليه الصلاة والسلام عظم أمر تلك المرأة التي كانت ترفع الخرق والعيدان من المسجد، كانت امرأة سوداء، وقال: دلوني على قبرها. ذهب وصلى عليها عليه الصلاة والسلام وبين منزلتها وقدرها، وهذا دليل على فضيلتها. إذا كان من يزيل أذى من الطريق مأجور، كيف من يزيل من المسجد؟ قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم من محاسن هذه الأمة الأذى يماط عن الطريق، ورأى من مساوئ هذه الأمة الأذى يكون في المسجد ولا يزال، النخامة تكون في المسجد ولا تدفن. فإزالة هذا الأذى ورفعه من محاسن هذه الأمة ومن خيرها. النبي عليه الصلاة والسلام حين رأى أذى في المسجد نخامة غضب، قام حكها بعود، ثم بعث من يأتي بطيب فوضعه على ذلك الموضع تعظيما للمسجد. فتنظيف المسجد والعناية به من الأعمال الفاضلة، ومما ينشط على العبادة وينشط على طلب العلم ويعين على ذلك. أخ يقول: هل يجوز الدعاء في كل ركعة في صلاة الفريضة والسنن؟ جائز، يدعو في سجوده مثلا ولو دعا في كل ركعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقننون أن يستجاب لكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في كل ركعة كما ذكرت عائشة في آخر حياته: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، في كل ركعة. وهذا أخ يقول: تنبيه للإخوة الذين يخرجون الأزارق ينطلقون بعد الدرس مباشرة، من الإخوة الذين يخرجون دعوة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.